صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، وابن سيد الوصيين، وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا أرى كربلاء يقطنها اليوم سوى من يرى السرور فيها محالا. فتكة الدهر بالحسين إلى الآن شرارها يتوالى. لك يا دهر، لك يا دهر مثلها لا وربي، إنها العثرة التي لن تقالى. سال فيها سال فيها دم النبي سفاكا، ليت شعري من ذا رآه حلالا. نفر من بنيه أطعر من في الأرض وأعلى مكانة وجلالا. يا ركب يت أظهر الحمام وآلت، لا تعد الحياة إلا وبالا. ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا. يا ليروا بعدهم كرائم عز زلزل الدهر عزها يا زلزالا يا أصبح يايات والعدو أصبح يدعو اسحب اليوم للسبا أذيالا لك بيت عالي البناء هدمنا وخفنا وحزنا خفافه والثقال صوتي باسم من أردت فإن قد أبدناهم جميعا قتالا يا ذهب المانعون عنك فقومي أي فاخلع العزة والبس الإذلايا يا لا يقلها يقلها الشمر يا زينب ترى عزك هدمنا يقلها الشمر يا زينب ترى عزك هدمنا هدمنا شيخ العشير حسين يا زينب ذبحنا اي وصاتك قبل ما ينسمى يا واحنا سمعنا لعلي الهل تفتايات وهي جاذب ونينا قالت الحادي عزميش للضعين وجثة أبوك على الثرى تبقى رهين متحير أنصاب عزى المظلوم فيه وحنوا جرى دمعاه وتزفر زين العبا قالها شعبتيني يا عم والألم زا نصبي على اخوانك عزا بمجلس ابن زين عد من يا عم بعد ابو يا الحال تشكي لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد إلى أي مدى يؤثر التفكير في إبراز عمل الإنسان في الخارج، وهل أن الإنسان يؤاخذ بالأفكار التي تطرأ عليه؟ لو فرضنا أن إنسانا وهو جالس قد طرأت عليه أفكار سيئة مثلا من قبيل أن يفعل فعلا محرما بأي فعل من الأفعال، هل مجرد خطور مثل هذه الأفكار في ذهن الإنسان يعتبر ذنبا ومؤاخذة عليه أم لا؟ طبعا نحن إذا جئنا إلى التصور العام بالنسبة لأهمية الفكرة في إبراز الموضوع، لابد وأن نعلم بأنه ما من شك أن ما من فعل يقوم به الإنسان في الواقع الخارجي إلا وله أساس فكري، وله أساس فكري في داخله. يعني ما نتصور أن إنسان يقوم بعمل من الأعمال من دون أن يتصور الفعل قبل أن يقوم به. ولذلك يقول العلماء أن من أهم المميزات التي تميز الإنسان عن سائر المخلوقات في هذا الجانب أن الإنسان هو المخلوق الوحيد القادر على تصور نتيجة الفعل قبل أن يقوم به. ما في مخلوق من المخلوقات قبل أن يقدم على فعل من الأفعال ممكن يتصور النتائج المترتبة عليه إلا الإنسان. ولذلك شوف الآن مثلا الإنسان يخرج، الفرد منا يخرج من بيته، بعض الأحيان إذا مو مخطط مثلا لأن يذهب إلى مكان، بعض واحد يقول أنا وين أروح الآن مثلا، أو أي إلى أين أذهب أو ماذا أصنع. بعض الأحيان الإنسان يمر به وقت كأنه وقت يريد أن ينجز فيه شيء ولكن يتحير، وهناك عدة أمور يريد أن ينجزها. ما الذي يجعل الإنسان أو الفرد يختار عمل دون آخر؟ يقولون أن الإنسان أول ما يفكر في العمل تتزاحم أمام مجموعة أعمال وتكون عدة خيارات موجودة عنده، لماذا يختار عملا على آخر؟ الآن واحد لو طالع من بيتهم مثلا مو بالضرورة مو مجبور أن يجي إلى هذا المكان، قد يقول أن هناك جماعة مثلا جالسين على مباراة مثلا يشاهدوها، قول ليش ما أروح إلى هناك وأترك الحضور إلى المجلس، أو لماذا أختار الحضور على المجلس على الذهاب مع الأصحاب مثلا. يقولون هو هذا الميزة اللي عند الإنسان أنه قادر على تصور نتائج الفعل، فالترجيح عنده لعمل على آخر هو في الواقع ناتج من قدرته على تشخيص الآثار المترتبة على كل عمل. فهو إذ يختار المجيء إلى هذا المكان فإنه يتصور النتائج قبل لا يقدم على الفعل، يوازن بين النتائج، لو ذهبت إلى هناك ماذا سأحصل، ما هي المكاسب، لو جئت إلى هنا ما هي المكاسب، فيوازن بين المكاسب، بناء على ذلك يختار في نظره ما هو الأصلح فيقدم عليه. فإذا ما من عمل من الأعمال إلا وله أساس فكري ينطلق من فكر الإنسان في الواقع، ولكن أحيانا مثلا قد تكون الفكرة عابرة لا يمكن أن تشكل قاعدة للقيام بسلوك معين. هذا ما سيأتي توضيحه الآن من خلال هذه الآية المباركة. أول نمر بالآية ثم نأتي إلى البحث المترتب عليها. الله سبحانه وتعالى يقول لله في هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض. الملكية الحقيقية لله، لام الملك يقولون هنا، وهي ملكية حقيقية بخلاف ملكية الإنسان التي هي في واقعها إنما هي ملك اعتباري. دائما نقول أنه إذا قال واحد منا مثلا إذا قيل له أين بيتك يقول هذا بيتي وهذه سيارتي وهذه كذا، هو فعلا هذا بيته وسيارته وملكه أو لا؟ لا، يقول هو في الواقع ملك اعتباري، الإنسان مخول فقط. ولذلك شوف القرآن شو يقول، يقول وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، ما خولناكم، ما قال ما ملكناكم، لأنكم لا تملكون شيء في الواقع. لو كنا نملك شيئا في هذه الحياة لكنا إذا خرجنا منها أخذناه معنا. هذا المالك، المالك لا ينفك عن ملكيته المفروض على الشكل، لكن لأننا احنا ما نملك في الواقع، فالمالك الحقيقي في الواقع هو الله تبارك وتعالى مالك الملك. فالآية هنا تأكد على هذه الناحية، لله ما في السماوات وما في الأرض، وأنتم من ضمن هذا الملك أيها البشر، أنتم من ضمن هذا الملك مملوكون ومربوبون لله تبارك وتعالى. زين، بعد هذا الآية تقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، هذا الشيء اللي في داخل أنفسكم إذا أبديتوه للعيان وبرز أو ظل في داخل نفوسكم، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، محاسبة ستتم على ماذا؟ على ما داخلكم وما ما أخفيتم وما أظهرتم. بعدين الله سبحانه وتعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وين الإشكال اللي في الآية الكريمة؟ طبعا نحن نعلم أنه الروايات تنص والجو العام للتشريع الإسلامي أنه ينص إما نصا مباشرا وإما ما يستفاد من جميع النصوص في هذا المجال، أن الله تبارك وتعالى لا يحاسب الإنسان على أفكاره. واحد قاعد وفكر، يعني فكر حتى لو فكر في عمل سيء فرضنا، هل الله سبحانه وتعالى يعاقبه على شيء فكر فيه؟ إنما يؤاخذ الناس على ما أبرزوا في الواقع من عمل، مو على أنه فكر. صحيح أنه مثلا يمكن أن نقول أن من باب كمال الإنسان أن يصل إلى درجة عدم التفكير في الفعل القبيح. في رواية تروى يقال أن عيسى ابن مريم عليه السلام كان يقول للحواريين إن من كان قبلي، يعني من الأنبياء، كانوا يأمرونكم ألا تزنوا وأنا آمركم ألا تفكروا في الزنا، فإن من فكر في الفاحشة كمن أشعل نارا في بيت مزوق، بيت مزخرف. يعني يقول هذا التفكير صحيح هو مو ممنوع، ولكن يخلق حالة من تشوش في داخل قلب الإنسان. شبهها يقول مثل سراج مثلا يطلع نور ويطلع ويخرج مع النور دخانا فيشوه الجدران، فإنه وإن لم يحرق البيت فإنه يشوه جدرانه. زين، لكن هذا الكلام على مستوى التنزيه وليس على مستوى الحرمة والحرمة والوجوب، إنما يقول هذا يعني من مستوى أن ينزه الإنسان نفسه. لكن لو حصل أن طرأ من نفسه أو خرج في تفكيره صار شيء من هذا القبيل، الله لا يؤاخذ الناس على تفكيرهم. ولذلك هناك رواية تقول أنه من هم بحسنة ولم يفعلها كتبها الله له حسنة، بس هم فكر فيها وهم أن يفعلها الله سبحانه وتعالى مكان بعد ما فعلها يعطيه مكانها حسنة، ومن فعلها فقد أعطاه الله بالحسنة عشر أمثالها كما يقول القرآن. ومن هم بسيئة فلم يفعلها لم يكتب الله عليه شيء،
لا يؤاخذه الله إلا إذا قام بهذا الفعل. إذن هذا الجو العام زين. بينما لما نجي للآية الكريمة إحنا الآن نلاحظ أن الآية المباركة تقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شوف، فإذا كيف نحل هذا التناقض ما بين هذه الروايات والتشريعات السابقة المعروفة ومعرفة المسلمات من المسلمات عندنا وبين ما جاء في الآية الكريمة؟ الواقع أن حل هذا التناقض لا بد أولا أن يرجع فيه إلى تقسيم الأفكار كما فعل بعض العلماء بعض المفسرين. يقول احنا الان بالنسبه لافكارنا التي ترد علينا هي ليست بمستوى واحد، في قسم من الافكار مثلا ايها الاخوه قسم من الافكار يسموه الافكار العابره او الخطورات، يسموه العلماء القدماء يسموه الخطورات النفسيه العابره. واحد قاعد الان مثلا مو يسرح احيانا، حتى أحيانا هو في عبادته مو بعد قاعد، وإن كان في العبادة يحرص إبليس على أن يضيع عليه هذا الأمر بتشويش فكره فيسرح ذهنه، يسرح قد يسرح في عمل من الأعمال زين. وفي قضية نساها ما كانت واردة عليه في ذاك الوقت ترد عليه. يقولوا هذا واحد في القديم كان عند بستان يشتغل فيه، نخل يشتغل فيه، فأضاع منجله، عند نخيل كثيرة ركز المنجل في نخلة ونسي وين حط هذا، قام يدور وين نخل شكبرة وين يوصل إليه. قال أنا لازم أتذكر بس تعب علي أني أروح أدور على النخيل هذه كلها. فقام يفكر قال أحسن شيء أروح أصلي. ليش؟ إذا صليت وتذكر زين. وهذا يقول واحد هالشكل كان يشكو من ضياع شيء، فجاء إلى أحدهم يرشده قال له أنه أنا فاقد هالشيء وما أنا عارف أشوفه وين. قال له روح صلي 100 ركعة الله يلهمك المكان الذي أنت وضعك. 100 ركعة؟ قال له إيه، أنت مو هذا الشيء ثمين عندك وتريد تضلع؟ قال إيه. قال خلاص روح صلي 100 ركعة. راح سلم أمره إلى الله، فأول ركعتين تذكر وجاي يركض. قال خلاص تذكر، قال إني لأعلم أن إبليس لا يدعك تكملها، هو راح يدور إياك. فإذا الأفكار فيها قسمين، القسم الأول هو ما يتعلق بالخطورات النفسية العابرة، وهو قاعد كما قلنا تطرأ علينا أفكار كثيرة باللحظة، مرة في البيت، مرة هذا ما أمنت إلى شيء، وهذا موصيني ونسيت، في لحظة واحدة هكذا يخرج ذهن الإنسان ويسرح في أمور أخرى. لكن هذه ما تستغرق ثواني، وإذا الإنسان يرجع نفسه مرة واحدة يرجع بإرادته إلى المكان الذي هو فيه، هذا نسميه خطورات نفسية أو أفكار عابرة سميه، سريعة تنتهي بسرعة. لكن عندنا قسم ثاني من الأفكار هي الأفكار التي تستقر كما قلنا في المقدمة وتؤدي إلى إبراز العمل في الخارج، تستقر. ولذلك العلامة الطباطبائي عليه الرحمة في هذه الآية يقول لو تأملناها شلون الله سبحانه وتعالى يؤكد على استقرار الفكرة في النفس. لو رجعنا قرأنا الآية ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم، ما في أنفسكم يعني مو أفكار عابرة، يعني ما استقر في أنفسكم، أفكار ظلت هكذا تحولت إلى ملكة. إذا تتذكر كلامنا عن الملكة ليلة 19 من شهر رمضان، كيف تتحول الأفعال مرة بعد مرة إلى ملكة راسخة في ذات الإنسان. فهذه قوله تبارك وتعالى في أنفسكم يقول يعني تفيد الاستقرار، يعني أن هذه الفكرة تتحول من كونها فكرة عابرة إلى فكرة مستقرة ومنها تصدر أعمال الإنسان في الخارج. بعض المفسرين يقول هذه الآية أصلا منسوخة، لأنه ما قدر يحل التناقض اللي فيها، فقال دي منسوخة. كيف منسوخة؟ بأي آية نسخت؟ قال نسخت بقوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول هذا تكليف ما لا يطاق، فنسخت، لأنه بين أن الإنسان من يفكر الله يأخذه بعمل هذا فوق الطاقة، ما يقدر واحد ما يفكر، ما يقدر يمتنع عن التفكير حتى في الأعمال، افرض أعمال سيئة بعض الأحيان، فيقول هذا أصلا من الأمور فوق حد الاستطاعة، فنسخها قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا. ردوا عليه المفسرين قالوا هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن أصل تكليف ما لا يطاق قبيح، شايف؟ يعني مو الله سبحانه وتعالى أول يكلف ما لا يطيق ثم ينسخه، لا، هو أصل التكليف بما لا يطاق أمر قبيح، والقبيح لا يفعله الله تبارك وتعالى، فما يصير هالكلام هذا أنها نسخت. زين، فإذا الحل نقول هذا، أن هناك أفعال تستقر في داخل نفس الإنسان وتولد أفعالا. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، لاحظوا أن عندنا بعض الأحيان ذنوب تظهر على جوارح الإنسان، وهذا واضح، يعني ما يحتاج الواحد يفصل فيه، وهناك ذنوب قلبية، إن السمع والبصر والفؤاد، والفؤاد القلب، كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن هناك ذنوب قلبية، هناك ذنوب داخلية يكتسبها. مثل ماذا؟ خل أذكر أمثلة لهذا. مثلا كتمان الشهادة، الآن لو واحد طلب منا شهادة ويعرف من العارفين، يعني طلب منك وأنا عارف بالموضوع أن قطعة هالأرض إلى فلان، هو يعلم علما يقينيا بأنها ملك فلان، زين، ولكنه لأمور أخرى، مثلا جاء واحد قال لا اترك الشهادة وأنا أعطيك مبلغ يسوى ويستاهل، أو إذا أنت شهدت كذا راح يصير لك مثلا، زين، هدد فامتنع عن الشهادة إما لمصلحة وإما لشيء مثلا غير معتد به. هنا يقولون الله سبحانه وتعالى يقول هذه كتمان الشهادة من الأمور الكبيرة، ومن يكتمها فإنه آثم منه قلبه، آثم قلبه، فالإثم يقع على القلب، شايف؟ فإذا هذا فعل واقعا، يعني ما تقدر تقول أنه يبرز، لأن كتمان الشهادة ليس أمرا ظاهرا يمكن أن يبديه الإنسان على الخوف، كلام مو كلام هو، ولا هو تصرف، وإنما هو فعل قلبي، مجرد أن يكتب الشهادة الله سبحانه وتعالى يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا واحد. اثنين، قوله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون، حتى بعض المفسرين يقول شوف ما قال إن الذين يشيعون، إشاعة الفاحشة نفسها فعل يقوم به الإنسان مثلا إما بلسانه، لكن الحب، وين موقع الحب؟ موقع الحب داخل نفس الإنسان، ولهذا يحب، فقط يحب أن تشيع الفاحشة، ود أنه، طبعا هذه إشاعة الفاحشة أيضا اختلفوا فيها، طبعا إذا على القول أنها هذه جاية ويا آية الإفك، يعني حب إشاعة الفاحشة بمعنى الإشاعة عن الفاحشة عن بعض الناس مثلا واتهامهم، أو لا هو حب إشاعة الفاحشة، قال بعضهم بمعنى يعني أن يحب أن يفتضح الآخرون بما فعلوا، ليت فلان مثلا في ذهنه الشكل يقول أنه يفعل كذا فعل فيفتضح أمام الناس، هذا حب إشاعة، من مصادق حب إشاعة الفاحشة. هؤلاء الذين يحبون الفاحشة تقول الآية لهم عذاب، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. اللي قال أن هي نفس إشاعة الفاحشة قال في الدنيا يعني الحد، لا، الواقع أن هذا الحب لا عقوبة له، حب إشاعة الفاحشة هذا عليه حد ما عليه حد، ولكن هناك عقوبة ربما الله سبحانه وتعالى يعاقبه بأي عقوبة إلهية في الدنيا، لكن مؤكدا أن هناك عقوبة في الدنيوية وعقوبة أخروية كما قالت الآية. ما هي العقوبة؟ حتما هذه مو من الحدود، مو من وراء الحدود هذه. حب إشاعة الفاحشة نعم عليها حد، أما حب إشاعة الفاحشة عليها حد؟ ما عليها حد هذه. إذن هذا أمر أيضا ثاني وهو عمل قلبي، حب إشاعة الفاحشة. الحب والبغض إنما مقرهما قلب الإنسان. الجانب الثالث لما نجي إلى الروايات التي تتناول مسألة الظلم، دائما الروايات تؤكد على أن الظلم له ثلاثة أركان كما ورد في بعض الروايات، الظالم هذا واحد، والمعين له هذه اثنين. طب هذا لا واضح أعمالهم، ظالم يعني لو ضربنا المثل الآن بواحد يقتل والعياذ بالله، يقتل نفس بريئة، هذا اللي قتل نعبر عنه بالقاتل أو الظالم. المعين له من هيأ له، فرض أمسك بالضحية مثلا زين، أو هيأ له سلاح أو أعطاه يعني ساعده، بس القتل باشر هو ذاك. هذا ركنان عندنا اثنين. هؤلاء أو هذان لهما طبعا عقوبة، القاتل يقتل، ومن يمسك بعضهم يقول أنه يسجن سجن مؤبد مثلا زين، هذه اثنين. الثالث من هو في ركن الظلم في أركان الظلم؟ قال والراضي بالظلم. زين، إذا عندنا ظالم ومعين، معين مرة تقول معين ومرة تقول معاون، شنو الفرق؟ معين يعني يقدم مساعدة بأي شكل، المعاون هو من يتناصف الجريمة مع القائم بها. فالقائم بالظلم إذن الظالم، والمعين له وهذا واضح لأنه تحركه في الواقع، هذا جاب سلاح وهذا أمسك الضحية وهذا كذا، لكن المعين الراضي بالظلم كيف هذا يعاقب؟ الرواية تقول ذول ثلاثتهم شركاء، الظالم والمعين له والراضي به أو بالظلم شركاء ثلاثتهم، في رواية ثلاثتهم، في رواية شركاء ثلاثة. بينما هذا الراضي هل ظهر عنده شيء؟ راضي، راضي يعني لا تكلم ولا شيء، ولكن في قرارة نفسه يقول إيه زين سووا فيه مثلا، في داخل نفسه يقول. الآن هناك أناس يقع في هذه الأخطاء، تقع في مثل هالأخطاء هذه، يسمع عن جريمة ترتكب بحق أناس أبرياء ولو بكلمة في موقع من مواقع التواصل، يقول زين سووا فيهم، شنو زين سووا فيهم؟ أنت تعرفهم لك علاقة بهم بس لأنهم أتباع مذهب، بس زين يسووا فيهم لأنهم أتباع مذهب معين هو ما يرتضي، فقط لا يعرف من هو هذا الإنسان بحق قتل أو بباطل، رأسا يشهد، هذه الشهادة تكتب عليه. أحيانا لا، هو في داخل نفسه راضي عن اللي صار، راضي راضي وإن لم يظهر هذا. من رضي عن أمر ومن سخط على أمر وقد شهده، هذا إنسان بريء من ذلك الفعل، ومن رضي عن أمر حتى وإن غاب عنه فإنه يعتبر شريكا فيه، حتى لو بينه وبين هذا الفعل آلاف الكيلومترات وآلاف السنين، يعني لا بعد زماني يفيد ولا بعد مكاني، يحاسب هذا الإنسان على أنه شريك مع الظالم. وهذه الروايات هالشكل على هذا المنوال، روايات كثيرة في هذا الجانب عند جميع المسلمين. إذن هذا الراضي بالظلم ما ظهر منه لا حركة على إيده ولا تكلم، ربما لم يتكلم، ولكن هذا الإثم في داخله ومع ذلك الله تبارك وتعالى يحاسبه على إثمه. ومن هنا نلاحظ كما التفت إلى الجانب أحد العلماء المعاصرين أحد الباحثين، يقول إحنا لما نوقف نزور الحسين سلام الله عليه نؤكد على هذه الحقيقة، لعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة قتلتك بعد، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. هو ظلمتك واضح، قتلتك واضح، ظلمتك يقال هنا أيضا تفصيل جميل هنا أنه ظلمتك يعني من؟ يعني الذين هيئوا لقتلك، مو لعن الله أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. هذا الظالم الذي هيأ، الظالم الأول لأهل البيت سلام الله عليهم الذي لولاه من فتح باب الظلم، لأن هذا الظلم جريمة عظيمة، اللي يفتح الباب هذا عليه وزر كبير، هذا ظالم. فإذا الظالم لعن الله أمة ظلمتك هيئوا لقتلك يعني، وأمة قتلتك الذين شاركوا في القتل، بعدين ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. هذه سمعت بذلك ما لها حد عاد، ما لها زمان، يعني لو بعد مليون سنة يجي واحد وهو راض عن قتل الحسين حشره الله مع يزيد، فمن بعد الواقعة إلى أن تقوم القيامة أي واحد يسمع بقتل الحسين سلام الله عليه يسمع ويرضى في قرارة نفسه. زين مثلا واحد سنة من السنين كان يقول هالشكل، يقول أنا لو كنت حاضر فعلا يعني، لأن يزيد خليفة شرعي، فلو كنت حاضرا قاتلت إلى صف يزيد في مقابل الحسين، بلسانه هكذا يقول بهالعبارة هذه. هذا بعد أزيد من هذا الرضا؟ بعض الأحيان الرضا أيها الإخوة قد يأخذ صيغة أخرى، مو لازم أن تصير الرضا عن العملية القتل، الرضا عن القاتل، تبجيل القاتل، كما بعضهم يقول أن يزيد بن معاوية الخليفة المظلوم مثلا، مظلوم، منو ظلمه؟ منو ظلمه يزيد؟ زين؟ أو واحد مثلا أحيانا تشوف مدرسة مكتوب عليها مدرسة يزيد بن معاوية، غير ما يحط اسمه إلا لأنه إنسان شخصي، أخو ما يحط إنسان واحد ظالم يحط يعلق اسمه على مدرسة، وما يصير، لازم يعتقد أنه هذا إنسان مقدس، وإلا كيف سمى يزيد بن معاوية وعلق اسمه على مدرسة؟ فهذا كل من مصاديق الرضا عن الظلم. وبالعكس لما واحد تكون لا أنه عمل من الأعمال أبدأ تعاطفه معه، يعني مثل ما نقول في مشاركة الظلم كذلك في مشاركة أعمال الخير والرضا عنها، لأن الرواية تقول من غاب عن أمر، مطلق الأمر سواء كان أمر شر، أمر في الخير أو الشر، أمرا إيجابيا أو سلبيا، هذا كله هذا يحسب عليه وهذا يحسب له. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الرواية وهو راجع من صفين يقول واحد من أصحابه قال لوددت أن أخي كان معنا اليوم، أما قال أن ما قالت الرواية أن أخو مات أو معذور في عدم الحضور، المهم ما حضر الواقعة. فقول هذا يقول للإمام يقول لوددت أن أخي معنا اليوم شارك ويانا حتى يحصل ثواب لنصرتك يا أمير المؤمنين. فقال عليه السلام أكان هوى أو أهوى أخيك معنا، هواه معانا من الموالين لنا، إرادته معنا؟ قال نعم سيدي. قال إذن لقد كتب له الحضور، خلاص الله كتب له الحضور، خلاص لقد حضر مشهدنا هذا. فتعجب الرجل، أقول لك مو موجود شلون بس بهذا حضر؟ قال نعم. قال بل حضر، الإمام أمير المؤمنين يقول بل حضر موقفنا هذا أناس يأتون في آخر الزمان، ناس ما هم ما ولدوا أصلا، ولكن إذا سمعوا عن أمير المؤمنين ومواقف أمير المؤمنين صارت نفوسهم متشوقة ويودون لو أنهم كانوا معه حتى ينصروا ويقفوا معه. ولذلك هذه ثمرة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جابر بن عبد الله الأنصاري من وسط الكربلاء أيضا عبر عن هذا الأمر فقال بعد أن سلم على أبي عبد الله وأدار عينه للشهداء: السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء أبي عبد الله وأناخت برحله، ثم قال: أشهد بالله أننا شاركناكم فيما أنتم فيه. فهذا عطية تعجب منه، قال له: يا جابر أنحن نشارك هؤلاء؟ احنا جايين نتمشى على راحتنا والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأجسادهم وأيتمت أبناؤهم ورملت نساؤهم واحنا نشاركهم؟ قال: نعم، هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: من أحب عمل قوم حشر معهم. خلاص، أيا يكن هذا العمل، من أحب عمل قوم حشر معهم. ثم يقول: وأشهد بالله أن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه بينما هو كذلك، وإذا بالركب الفاطمي بالركب العاشمي بالركب العلوي قد أقبل، من كشف إلا عن نساء صوارخ وأطفال نوائح كل ينادي وحسين. أما مولاتنا زينب لما وصلت تذكرت تلك الآلام التي مرت بها في تلك البقعة، بهالأرض خيل الأعادي جسم خويا داستايا يا نزول الغاضرية خبروني بحفرة بهالأرض عباس قطعة شفوفه طاح العلي بهالأرض كبدة خليصي استخرجوها بالسهل بهالأرض جاروا علينا وفرهدونا من الخيام والولي مطروح وعنا تشوف حالة نسوت ولاح قبر حسين لها وانذهل منها القلب اي صرخته خرت على قبره ومدامعها تصب صيح تقعد شوف متني اشحل عليه من الضرب وانظر السجاد من بعدك اش صارت حالته خويا كم سوق ادخلونا وكم مدينة وكم بلد وجيت بيتامك على قبرك ولا لي جل تدري بركوب الهزيل ينحل يا خويا للجسد وين ابو فاضل كفيلي وصلون الحفرة يا نازلين.
كربلا هل عندكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين لا سيما المأسورين. وشيعة أمير المؤمنين، يا ذا المن ولا يمن عليك، من علينا بفكاك رقابنا من النار في من تمن عليه، وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، سيما العلماء الأعلام، شهداء الأبرار، خدمة الحسين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.